بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: الإيمان بالقدر علاج من الأوهام والأمراض النفسية. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هيثم قال حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم.
هذا حديث حسن. وهيثم هو ابن خارج، وأبو الربيع هو سليمان بن عتبة، ويونس هو ابن ميسر بن حلبس. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة. هذا حديث حسن. قال رحمه الله: الاعتماد على الله لا على السبب. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة في هذا الخبر قال: فقال له أبي: أرني الذي بظهرك، فإني رجل طبيب. قال: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وابن أبجر هو عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي وأنا غلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له أبي: إنك رجل طبيب، فأرني هذه السلعة التي بظهرك. فقال له أبي: إني رجل طبيب، فأرني هذه السلعة التي بظهرك. قال: وما تصنع بها؟ قال: أقطعها. قال: لست بطبيب، ولكنك رفيق، طبيبها الذي وضعها، وقال غيرها الذي خلقها. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح. الحديث الأول حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء حقيقة. فمن الحقائق ما لا يعلمها إلا الله. الروح حقيقة، ولا يعلم حقيقة الروح وماهية الروح إلا الله سبحانه. وقد ذكروا أكثر من 1800 قول، كل يذكر ما يراه ولم يصلوا إلى نتيجة من ذلك. قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقوله لكل شيء حقيقة، هذا أصل يعتبر، فما من شيء إلا وله حقيقة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وقوله وما بلغ عبد حقيقة الإيمان، أي الإيمان الصحيح المحقق، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، يدل على أهمية الإيمان بالقدر، وأن من ضعف إيمانه بالقدر ضعف إيمانه وصار ليس على حقيقة كما ينبغي في الإيمان. فهو ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالذي ما يؤمن بقدر الله خيره وشره كله من عند الله، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ما تحقق إيمانه. وعلى هذا فالقدرية على قسمين، قدرية بل على 3 أقسام. القسم الأول الذين ردوا أو أنكروا علم الله بالأمور إلا بعد حدوثها، يعني لم ينكروا العلم مطلقا ولكن يقولون الأمر أنف، أي أن الله لم يعلم الأمور إلا بعد حدوثها، نسأل الله العافية. هؤلاء كفار عند جمهور أئمة السلف. وعليهم ينصب قول ابن عمر: أخبروهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لأنهم سألوه عن هذا الصنف، قال أبا عبد الرحمن: ظهر عندنا أناس يتكفرون العلم ويقولون الأمر أنف، أي أن الله ما علم الأمور إلا بعد حدوثها. فكان جوابه على هذا الصنف المسرف: هؤلاء كفار. ثم يذكر النووي وشيخ الإسلام وغير هؤلاء من الأئمة أن هؤلاء مذهبهم انقرض، وإذا رأيت من قيل فيه مذهبهم انقرض لا يعني أنهم عدموا، يكون لهم مذهب قائم ولهم صولة وجولة ثم ضعفوا وما صار مذهبهم متبعا، ولا يمنع أن يوجد منهم أناس ليس لهم مذهب، ليس لهم مذهب وليس لهم صولة وجولة كما كانوا. هذا معنى انقرض مذهبهم، لا على أنهم عدموا. فهؤلاء زال إيمانهم، ما بلغ عبد حقيقة الإيمان، هؤلاء لم يبلغوا الإيمان أصلا، زال إيمانهم من أصله. الصنف الثاني أثبتوا القدر في الخير ونفوه في الشر كالمعتزلة والرافضة وأمثال هؤلاء، ولهم شبه منها والشر ليس إليك. هؤلاء عند أهل العلم أهون من أولئك باعتبار أنهم مسلمون، كفرهم عدد من أهل العلم هذا الصنف نفسه لردهم للأدلة، وآخرون لم يكفروهم، وباعتبار ما لهم من الشبهة الراجح عدم تكفيرهم. وذلك أن مذهبهم رديء جدا، ولكن الشبهة التي نزعوا بها مانعة لهم أو مانعة من التكفير، والتأويل لهم موانع من التكفير، وإلا فالله عز وجل يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وفي صحيح مسلم وإذا أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وأدلة في الباب كثيرة كحديث ابن مسعود وغيره كما تعلمون صنفت فيها كتب. فالرد على هؤلاء القدرية وعلى أولئك الصنف الثالث غلوا في القدر حتى اعتقدوا أن الإنسان مجبور على فعل الخير والشر، ليس له أي اختيار وليس له أي إرادة في أن يعمل خيرا أو شرا، فهو كما يعبرون كالريشة في مهب الريح تسفعه تميله الريح هكذا وهكذا. وعلى لسان بعضهم قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء. هؤلاء ضلال بشدة، فإن من لازم قولهم فإن لازم قولهم شديد ولوازم كثيرة تنبني على ذلك. من لازم قولهم أن وجود الجنة والنار عبث، فالجنة من يدخلها إذا كان الإنسان يعمل الصالح؟ الذي يعمل الصالح ما هو باختياره ولا يثاب على شيء هو جبر عليه. والنار من يدخلها إذا كان مجبورا على فعل الكفر والإلحاد؟ فعلى ماذا يعذب؟ لأنه ما هو مختار، هو كحجر ألقي في يم. وسائر الشرائع لا قيمة لتعلمها، ولا فرق بين أكفر الناس وأبر الناس، هذا مجبور وهذا مجبور. وما قام به الأنبياء والرسل من جهاد المشركين ودعوتهم لتوحيد الله فعل باطل، فإن قيامهم ذلك ودعوتهم تلك التي دعوا إليها إلى توحيد الله لا قيمة لها باعتبار أنهم هؤلاء مجبورون هؤلاء مجبورون، فما تحت هذا فائدة. ففيه تعطيل للرسل ورسالاتهم وللكتب وما دلت عليها وللجنة والنار والإسلام والدين من أصله، لوازم تنبني عليه كثيرة، فهو ضلال بعيد. القول بالجبر أن الإنسان مجبور ضلال بعيد. والصواب في حق من وفقه الله سبحانه وتعالى أن يعتقد عقيدة أهل السنة أن الله قدر الخير والشر، وأن الإنسان صائر إلى ما علمه الله سبحانه وتعالى من حاله، وأن الله لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، وأن من سلك طريق الهدى يسره الله له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأن ما أصاب العبد من خير أو شر وما كان في هذا الكون من خير أو شر كله بقدر الله، وقدر الله علمه، والقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فما حصل يجب الإيمان بأن ما يكون في الكون كله بقدر الله، فمنه ما يجب الرضا به كالطاعات الأعمال الصالحة، يجب على المسلم أن يرضى بذلك ويسعى في تحقيقه، ومنه ما لا يجوز الرضا به لأنه علم الله وقد نهانا عنه، وهو المعاصي والكفر بشتى أنواع المعاصي. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. عبر بذلك السفاريني فقالوا ليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، أي يرضى بفعل الله سبحانه وتعالى وتقديره، وأما ما يحصل في العباد فمنهم ما يرضى به ومنهم ما لا يجوز الرضا به. هذا يريحك جدا، الإيمان بالقدر يريحك، يثلج صدرك، يطمئن بالك، يوفر عليك. إن جاء الموت فبقدر الله، وإن جاءت العافية فبقدر الله، وإن جاء المرض فبقدر الله، كلها أنت راضي به، أنت مؤمن، هذا من إيمانك. وإن جاء فقر فبقدر الله، وإن جاء غنى كذلك، وهكذا كل ما يصيبك إذا لجأت فيه إلى الاعتماد على الله سبحانه وفكرت أن هذا بقدر الله والله له حكمة، هان عليك كل ما ينوبك من الهموم والأحزان، دافع لك على الكرم، لأنك تعلم أن قدر الله عز وجل أنك لن تموت حتى تأخذ حقك، دافع لك على البعد عن الجبن، دافع لك على الاستقامة، دافع لك على خيرات كثيرة لا تتوفر في حق من لم يؤمن بالقدر البتة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله نقلا عن الأئمة في أول كتابه النفيس الجامع في القدر جملة طيبة مما يستفيده من يؤمن بالقدر خيره وشره، لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أنه أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا علاج من الأوهام التي تطرأ على الأنفس، وعلاج أيضا من الأمراض، لأن كل ما قوي إيمان العبد ابتعدت عنه الأوهام والفتن. ولهذا يقولون أقوى علاج وأحسن علاج لدفع أوهامه ودفع الشيطان عنه ودفع أمراضه التوكل على الله والثقة به والإيمان بالقدر. وابن القيم يقول في زاد المعاد وفي عدة كتب من كتبه الإيمان عبارة عن سلاح، فكلما قوي إيمان العبد كلما كان سلاحه أمكن، حتى في دعائه يختلف دعاء هذا عن دعاء هذا، هذا دعاؤه أقوى وأمكن وأنفع وأجوب بقدر قوة إيمانه، وذاك دعاؤه دون ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة. وحتى كذلك أيضا في ما جعله الله وركبه فيه من الحال الإيماني والصدع بالحق والثبات كله على إيمانه. ونموذج يكون في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لماذا الشيطان يفر منه وما يفر من أعداد الناس؟ إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، لقوة إيمانه وثقته بالله سبحانه وتعالى كان يفرق منه الشيطان، ربما تكلم بالكلام بكلام ينزل القرآن بموافقته، ما يقول بهوى، يقول بشيء هو عن إيمان صادر عن إيمان فيوافقه القرآن. في الأسرى في الحجاب في كثير من الأمور نزل القرآن يوافق قوله، لإيمانه. أيضا أضاف الشيخ رحمه الله إلى الحديث إلى حياة بالدرداء حقيقة الإيمان والإيمان بالقدر أن الفأل والطيرة، الفأل من الله يحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بشرات الخير، كان يحب الفأل ويكره الطيرة، والطيرة من الشيطان، يكره الطيرة لأنها من الشيطان. الفأل يقرب الإنسان من ربه ويثبت إيمانه ويقوي إيمانه بالقدر ويثق بالله، والطيرة تبعده وتجعله رعديدا ومتخوفا ويتسلط عليه الشيطان ويبعده عن الهدى ويضيع وقته ويشغله. فلما كانت على هذا الحال كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت من الشيطان يتسلط بها على العبد، يتطير من بعض الحيوانات، يتطير من يوم صفر في شهر صفر، يتطير من فعل كذا من كلمة كذا، كل حين هو يتخوف من قضية من القضايا الوهمية. هذا عبارة عن تطير. وقد تطير المشركون بأنبياء الله ورسله من الشيطان تسلط عليهم، إنا تطيرنا بك وبمن معك، أي ما جئتم حتى أصبنا بالبلاء، أصبنا بالقحط، أصبنا بالجذب، أصبنا بالاختلاف بيننا والمهاترات بيننا والشغلة بيننا، وكنا على حالا على حال واحد، تطيرنا بكم. قال الله عز وجل ألا إنما طائركم عند الله. فكانوا يتطيرون حتى بأنبياء الله ورسله، سلط عليهم الشيطان، فالطيرة من الشيطان تضعف الإنسان، تمضيه إلى بعض الأعمال وتردهم بعض الأعمال وغير ذلك مما يكون في القلب. غالب الذين تخبطهم الشيطان بالمس ممن ضعف إيمانهم، المس شيء والسحر شيء، أعني من الذين تخبطهم الشيطان بالمس إما لقلة الأذكار وإما لضعف الإيمان بالقدر وإما لمزيد الابتلاء. يأتي بعض الذين يفتحون أماكن للرقية، يقرأ 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 حتى يبح صوته والجن يضحك ويمزح معه ويهزأ به. شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد أمثال ذلك من ذوي الإيمان، أحدهم كان يرسل النعال يقول اذهبوا قولوا له يخرج ولا ساعتي، يقول له هذا نعال الإمام فلان، يقول له اخرج، يقول سمعا وطاعة، ويخرج من الشخص بمجرد رسول بالنعال يخشى من نعاله، النعال ذلك الإمام. الباب الذي يليه واضح فيه الاعتماد على الله لا على السبب، أي أنت رفيق، أنت سبب من الأسباب، وليس الاعتماد على السبب، الاعتماد على الله. الله هو الذي يشفي من يشاء، وإذا مرضت فهو يشفين، الطبيب من أسماء الله بنص هذا الحديث يبقى على ظاهره. ما سمعنا لا ما فيه نهي، فلا بأس أن يقال هذا طبيب وهذا نعم. الله عز وجل عزيز ويقال الإنسان عزيز، ومن هذا كثير. أما النهي عن اسم المعالج طبيب لا، هذا موجود أنت رفيق فرفيق، ويقال لما يسمى الآن بالمعالج يسمى أو الدكتور يقال له رفيق. لا ما فيه ما فيه لا ما فيه، لا يزال يعبر عن هذا طبيب، ولكن ليس الطبيب كالطبيب، وليس العزيز كالعزيز، ولا الملك كالملك. كل هذا طبيب بضعفه، والله سبحانه وتعالى أسماؤه وصفاته تليق بجلاله. تفضلوا وفقكم الله.